السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نجتمع في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم نتعلم العلم، ونحن نرجو من ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقنا خير العلم ونفعه، وأن يرزقنا ثواب طلب العلم، وأن يجعل لنا في مجلسنا هذا أجر الحاج الذي تم حجه، وأجر المجاهد في سبيل الله عز وجل. نجتمع في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم نتفقه في ديننا، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نتفقه في عبادة عظيمة هي ركن من أركان الإسلام، نتفقه في أحكام الحج والعمرة من خلال الشرح والتعليق على كتاب جامع ماتع نافع مختصر في أحكام الحج والعمرة، ألا وهو كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك لفضيلة الشيخ العلامة المحدث الفقيه المتفنن المتبصر بأحكام الحج والعمرة، فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر، بارك الله عز وجل في عمره ونفعنا والمسلمين بعلومه. ولازلنا مع مبحث من أعظم مباحث الحج والعمرة، ألا وهو مبحث المحظورات في الإحرام أو محظورات الإحرام. وقد ذكرنا أنها تسعة، وبسطنا الكلام عن سبعة منها، فبسطنا الكلام عن الحلق حلق الشعر، وعن تقليم الأظفار، وعن قصد شم الطيب، وعن تغطية الرجل رأسه بملاصق، وعن لبس الرجل المفصل على قدر بدنه أو بعض بدنه أو عضو من أعضائه، ولبس المرأة النقاب وما في معناه أو القفازين، وأيضا عن صيد المحرم صيد البر، وعن عقد النكاح. فهذه سبعة تقدم الكلام عنها، وبقي معنا محظوران نتكلم عنهما في مجلس اليوم. فيتفضل الأخ نور الدين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الأخيار والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخنا حفظه الله: الثامن والتاسع الجماع والمباشرة.
نعم، المحظور الثامن هو الجماع، والتاسع هو المباشرة، وقد جمع بينهما الشيخ لاشتراكهما. والجماع معروف، وهو أن يمس الختان الختان، فإذا جامع الرجل امرأته وهما محرمان فمس الختان الختان فقد وقع في المحظور الأكبر الذي هو الجماع. ومثله الوطء في الدبر، فإنه مثل الجماع في الحكم. وأما المباشرة فالمقصود بها المباشرة بشهوة، سواء كانت المباشرة باليد أو بالفم أو بالفرج. والمباشرة كما هو واضح من لفظها أن يمس الجلد الجلد، والمقصود هنا أن يكون ذلك بشهوة. أما لو مس جلد الرجل جلد امرأته بغير شهوة فهذا ليس محظورا. لو أمسك الرجل بيد امرأته وهما يطوفان ليعينها ويساعدها ويحفظها فهذا ليس من المباشرة التي هي من المحظورات، وإنما المباشرة التي هي من المحظورات شرطها أن يكون ذلك بشهوة. فالشاهد أن المحرم يحرم عليه الجماع ودواعيه والمباشرة حال إحرامه، فلا يكون ذلك حراما قبل الإحرام. فلو أن رجلا قدم مع زوجته إلى المدينة من أجل الحج لكنهما لم يحرما، فإنه يجوز له أن يجامعها وهو في المدينة إلى أن يحرما، فإذا أحرم صار ذلك محظورا، ولا يحرمان بعد التحلل الكامل من الإحرام. فإذا تحلل المحرم من إحرامه تحللا كاملا بحيث لم تبق عليه بقية إحرام فله أن يجامع امرأته ولو في منى ولو في أيام التشريق. إذن هذا المحظور إنما هو في حال الإحرام، فما دام أن الإحرام قائم فإنه يكون حراما. نعم.
قال حفظه الله: لقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
نعم، هذه الآية دليل على تحريم الجماع ودواعي الجماع، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن فرض فيهن الحج، أي أحرم، فلا رفث، فمنع من الرفث حال الإحرام. والرفث قال بعض المفسرين هو الإفحاش في الكلام في شأن الجماع عند المرأة، الإفحاش في الكلام في شأن الجماع عند المرأة، قالوا هذا هو الرفث، أن يتحدث الرجل مع زوجته عن الجماع وهما محرمان، إما بذكر شيء مضى أو بمواعدة على شيء يأتي أو بأوصاف يذكر فيها الجماع مباشرة، فهذا هو الرفث كما ذكره بعض المفسرين. وقال بعض المفسرين: الرفث هو الجماع، الرفث هو الجماع. وقال بعض المفسرين هو الجماع وما دون ذلك مما يتعلق به، الجماع وما دون ذلك مما يتعلق به. واختار ابن جرير الطبري إمام المفسرين وشيخ المفسرين أن هذا يعم ذلك كله، فيدخل في الرفث الجماع ومقدماته والكلام الفاحش في الجماع عند المرأة. وذكر الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان أن الأظهر في معنى الرفث في الآية أنه شامل لأمرين: الأول مباشرة النساء بالجماع ومقدماته، الأول مباشرة النساء بالجماع ومقدماته، والثاني الكلام بذلك، الكلام بذلك. والمقصود الكلام بذلك عند النساء، الكلام بذلك عند النساء. فدل ذلك على أن الجماع ودواعيه ومقدماته وما كان متعلقا به مما هو دون الجماع حرام على المحرمين. ودل على ذلك أيضا الحديث الصحيح في الصحيحين، وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهذا الحديث فيه أن الرفث محرم على الحاج، والمقصود حال إحرامه كما هو في الآية. نعم.
قال حفظه الله: ويدخل في الرفث الاستمتاع بالنساء بالجماع بالفرع او المباشره فيما دونه، كما يدخل فيه الفحش من القول والفعل.
نعم، الفحش يعني المتعلق بالجماع، لان الكلام الفاحش اوسع من هذا، والمقصود به الفحش المتعلق بالجماع من قول او فعل يثير الشهوه ويدعو إلى الجماع. نعم.
قال: والفسوق جميع المعاصي.
نعم، الفسوق جميع المعاصي. الفسوق يا أحبة هو الخروج عن طاعة الله، كل خروج عن طاعة الله حرام على المسلم في كل مكان وفي كل زمان، لكن يتأكد ويغلط شأن هذا التحريم حال الإحرام. نعم.
قال حفظه الله: والجدال ممنوع ما كان بالباطل، والجدال الذي يترتب عليه عداوة ومرضاة.
نعم، وهذا مهم أن يفقهه إخواننا الحجاج والمعتمرون. الجدال الذي حرمه الله على الحاج والمعتمر هو الجدال بالباطل، أن يجادل عن الباطل أو يجادل بالباطل، وهذا حرام على المسلم في كل مكان وفي كل زمان، أن يجادل عن الباطل أو يجادل بباطل، كالسب والكذب وتلفيق التهم للناس، هذا حرام في كل زمان. حتى لو كان الإنسان يجادل عن الحق بالباطل فهذا حرام، وإنما يجادل عن الحق بالحق، ويغلظ تحريم هذا في حال الإحرام وفي مكة. والثاني الجدال الذي يؤدي إلى البغضاء والتهاجر والتنافر حتى لو كان في الحق، فإذا رأى المسلم أن جداله لأخيه سيؤدي إلى البغضاء فيما بينهما والتنافر والتهاجر، فإنه يحرم عليه أن يجادله في الحج. والثالث الجدال الذي يؤدي إلى تشكيك المسلمين في حجهم زمانا أو مكانا، فيجادل الناس يقول لا السنة هذه عرفة لم تصب يوم عرفة، لا لا نحن مخطئون عرفة غدا، ويجادل الناس في هذا، هذا حرام. إذا أعلن ولي الأمر دخول الشهر بالرؤية أو بالإتمام وجب على جميع الحجاج التسليم بهذا والعمل به، ونحن نتكلم عن الحجاج لا عن بلدان الناس. أو في الأماكن يأتي لإخوانه وقد وقفوا بعرفة، ثم إذا وصلوا مزدلفة قال نحن ترى ما وقفنا في عرفة، يا شيخ كلنا في عرفة وفي الحدود أبدا، ويجادلهم في هذا، هذا محرم. أما الجدال بالتي هي أحسن للحق أو للوصول إلى الحق فهذا ليس محرما على المحرم، فكونك تساوم البائع إذا قال لك البائع السلعة بمئة وأن ترى أنها ما تستحق إلا 50 فتقول له ب50، هذا ليس من الجدال المحرم، بل هذا من حقك. كونك تجادل عن الحق بالحق بالتي هي أحسن هذا ليس حراما. إذا رأيت أخاك يفعل بدعة في الحج فقلت له يا أخي هذه بدعة، فقال لك ما الدليل؟ لا تقل له لا جدال وتتركه على بدعته، قل له يا أخي كذا وكذا وكذا، فإن قال كذا قل له كذا لكن بالتي هي أحسن، وهذا مطلوب وليس ممنوعا. أقول هذا لأن جربنا الحجيج ورأينا أن كثيرا من الحجيج يفرطون في حقهم لظنهم أنهم لو تكلموا لكان من الجدال المحرم، فإذا فقهنا هذا وعرفناه انجلى الأمر وتبين الممنوع من الجائز. نعم.
قال حفظه الله: أما الجدال الذي هي أحسن لإظهار الحق فلا بأس به، بل هو مأمور به لقول الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم.
فالجدال بالتي هي أحسن مشروع إذا كان لإظهار الحق، ومباح إذا كان في أمور الناس العادية. نعم.
قال: ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فيما يلزم من باشر أو جامع وهو محرم.
نعم، من باشر بشهوة وهو محرم، كأن مسك يد امرأته بشهوة أو وضع يده على خدها أو فمه على خدها أو نحو ذلك بشهوة، فقد وقع في المحظور. لكن ما الذي يلزمه؟ قال العلماء: من باشر بشهوة حال الإحرام لا يخلو من حالين. الحالة الأولى ألا ينزل، باشر لكن لم ينزل، فهذا لا شيء عليه لكن يستغفر الله، إنما الذي عليه أن يستغفر الله عز وجل لأنه فعل حراما، لكن ليس عليه شيء آخر. والحالة الثانية أن ينزل، أن يخرج منه المني أو يخرج من المرأة الماء الذي تعرفه النساء. فهنا اختلف العلماء ما بين مغلظ جدا وما دون ذلك، فذهب بعض الفقهاء إلى أنه يفسد حجه بهذا إن كان قبل التحلل الأول. قالوا إذا باشر قبل التحلل الأول فأنزل فسد حجه. لماذا؟ قالوا قياسا على الوطئ، قياسا على الجماع، بجامع أنه شهوة. ما هي العلة الجامعة؟ قالوا شهوة، فيقاس على الجماع، والجماع يفسد الحج إذا وقع قبل التحلل الأول. وقال كثير من الفقهاء لا يفسد الحج به لعدم الدليل. ما في دليل من آثار الصحابة ولا قياس، فإن هذا القياس لا يصح. لماذا؟ لوجود الفارق بينهما. والمعلوم عند أهل العلم أن القياس يشترط لصحته أمران: العلة الجامعة وانتفاء الفارق. فهنا يوجد فارق بين الأمرين، فلا يصح أن يقاس هذا على هذا. لأنه مثلا من وطئ امرأة وزنى بها يجب عليه الحد، لكن من باشر امرأة بأي أنواع المباشرة لكن لم يزن بها، لم يحصل الزنا الذي هو الزنا الأعظم، فإنه لا يجب عليه الحد. وقد قال بعض أهل العلم إنهما يفترقان في أكثر الأحكام ويجتمعان في حكم أو حكمين، فلا يصح هذا القياس. وهذا هو الراجح. إذن الآن قلنا إن الراجح أن حجه لا يفسد، لكن ما هي الفدية التي تجب عليه؟ تجب عليه فدية، لكن ما هي الفدية التي تجب عليه؟ ذهب كثير من الفقهاء أن فديته مثل فدية الجماع، فإن كان قبل التحلل الأول ففيه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة عندهم. ماذا؟ قالوا قياسا على الجماع، قياسا على الجماع بجامع الإنزال في كل. قالوا هذا أنزل والمجامع مظنة الإنزال. وقال بعض أهل العلم عليه فدية الأذى. ما هي فدية الأذى؟ مخير بين ثلاثة أشياء: أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين من مساكين الحرم، أو يصوم ثلاثة أيام. لماذا؟ قالوا لأن القياس لا يصح كما تقدم قبل قليل. ما يصح أن تقاس المباشرة ولو مع الإنزال على الجماع، فبينهما فروق كثيرة في الأحكام. وإذا لم تجب هذه الفدية فتجب فدية الأذى، لأنها الأصل. وقد فهم الصحابة هذا، فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أفتى في من وقع على امرأته في العمرة بعد أن طاف وسعى قبل أن يحلق أو يقصر، أن عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. رواه الأثرم والبيهقي وصححه الألباني. فهنا ابن عباس رضي الله عنهما حكم على هذا الذي جامع قبل الحلق في العمرة أن عليه فدية الأذى، فدل ذلك على أن فدية الأذى هي الأصل، ما لم يأتي ناقل ينقل عنها إلى فدية أخرى. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح أن عليه فدية الأذى. نعم.
نعم.
قال فيما يلزم من باشر أو جامع وهو محرم. من جامع وهو محرم قبل الوقوف بعرفة، من جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه باتفاق الفقهاء، ووجب عليه أن يمضي في فاسده وأن يذبح بدنه وأن يقضيه من قابل، يعني في أقرب فرصة، وأن يتوب إلى الله. فهذه خمسة أحكام، هذه خمسة أحكام، هذا إذا جامع قبل الوقوف بعرفة. أما إذا جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فإنه يفسد حجه عند الجمهور. الأول قلنا باتفاق الفقهاء الذين يرتد برأيهم، أما هذا فعند الجمهور، خالف فيه الحنفية، والجمهور قالوا يفسد حجه ويجب عليه أن يمضي في فاسده وأن يذبح بدنة وأن يقضيه من قابل وأن يتوب إلى الله عز وجل. ومن جامع بعد التحلل الأول، رمى جمرة العقبة وأضاف إليها الحلق أو التقصير أو طواف الإفاضة أو بعد تمام أركان الحج، انتبهوا لهذه المسألة، فهذه المسألة يغفلها كثير من العلماء. إذا جامع بعد تمام أركان الحج ولو لم يتحلل التحلل الأول، كيف؟ إنسان بعدما وقف في مزدلفة نزل إلى المسجد الحرام وطاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج، أكمل أركان الحج، ما بقي عليه ركن الآن، لكنه لم يتحلل التحلل الأول لأنه لم يرمي جمرة العقبة، وحتى على قول الجمهور لم يفعل اثنين من ثلاثة، لكنه أتم الأركان، فهذا لا يفسد حجه، لا يفسد حجه. أما من جامع بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول وقبل التحلل الكامل، فإنه لا يفسد حجه لأنه أفتى في ذلك صحابيان، فأفتى ابن عمر أن حجه يفسد، وأفتى ابن عباس أن حجه لا يفسد، وأجمع العلماء على ترك فتوى ابن عمر، فتعينت فتوى ابن عباس رضي الله عنهما ولا مخالف له بعد سقوط فتوى ابن عمر بإجماع العلماء، فلا يفسد حجه. وعليه الفدية، لكن ما هي الفدية؟ قال بعض أهل العلم عليه بدنة، حتى بعد التحلل الأول عليه بدنة، وقال بعض أهل العلم عليه شاة، لأن الإحرام خف وبقي بقية من الإحرام. والراجع عندي والله أعلم أن عليه بدنة تجزئ عنه وعن امرأته، أن عليه بدنة تجزئ عنه وعن امرأته، فتكون البدنة هنا مجزئة عن الاثنين، بخلاف ما قبل التحلل، الرجل عليه بدنة والمرأة عليها بدنة، أما هنا فعليه بدنة تجزئ عن الاثنين. ما الدليل؟ لا يجوز لنا أن نقرر حكما إلا بدليل. الدليل أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ينحران جزورا بينهما وليس عليهما الحج من قابل، قال في من وقع على امرأته بعد التحلل الأول ينحران جزورا بينهما وليس عليهما الحج من قابل، يعني لا يفسد حجهما وعليهما بدنة بينهما. رواه الدارقطني والبيهقي وصححه الألباني. ويجب عليه أن يخرج إلى الحل، ليحرم بعمرة من أجل أن يجدد إحرامه، فيطوف في إحرام صحيح. والدليل على هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي، يعتمر ويهدي. يعتمر يعني يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة، ويهدي يعني يذبح فدية، وهي كما ذكرنا سابقا عنه يذبح جزورا بينهما. وهذا رواه مالك والبيهقي وصححه الألباني، ولا مخالف له من الصحابة، فتعين المصير إليه. إذن من جامع بعد التحلل الأول وقبل أن يتحلل التحلل الكامل، هل يفسد حجه؟ الجواب لا. ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه فدية. ما هي؟ مختلف فيها، والراجح والله أعلم أنه يذبح بدنه تجزي عنهما. ويجب عليه وعليها أن يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة ويأتي بهذه العمرة حتى يطوف طواف الإفاضة بعد إحرام صحيح ليس فيه ما يجرحه. ولا يجب عليه قضاء. أما من أتم الأركان فإن حجه لا يفسد، مع أنه قبل التحلل الأول جامع قبل التحلل الأول. لماذا؟ يقول لك الفقهاء: لأنه إذا قامت الأركان لم يبق ما يفسد، قد قام بأركانه وتمت الأركان فلم يبق ما يفسد، فكان كالمجامع بعد التحلل الأول، فكان كالمجامع بعد التحلل الأول. فعليه أن يذبح بدنه بينهما وأن يخرج إلى الحل ويعتمر، طبعا مع التوبة والاستغفار، مع التوبة والاستغفار. هذا ملخص ما ذكره الفقهاء على الراجح في هذه المسألة، ما الذي يترتب على من جامع. وبهذا نعرف يا إخوة أن الإحرام والحج إذا انعقد والعمرة إذا انعقدت له مبطل واحد ومفسد واحد ومنقصات. له مبطل. ما معنى مبطل؟ يعني يسقط الحج ينتهي ولا يمضي فيه، يبطل بالكلية، يسقط. وهذا المبطل هو الردة والعياذ بالله. فمن ارتد وهو حاج والعياذ بالله ولم يعد إلى الإسلام حتى فاتت عرفة فقد سقط حجه، بطل الحج، ونقول له اذهب، بطل حجك، سقط. وقلنا حتى فاتت عرفة، لأنه لو عاد إلى الإسلام ووقف في عرفة مسلما صح حجه. وهذا يا إخوة الذي نتكلم عنه غير مسألة من ارتد بعد الحج. انتبهوا، الردة إذا وقعت في العمل أبطلته بالاتفاق، أبطلت نفس العمل، لأن الله لا يقبل عمل من كافر. لكن لو أن الإنسان حج حجا صحيحا وهو مسلم، بعد الحج بسنة ارتد والعياذ بالله، ثم بعد سنة رجع إلى الإسلام، هل يبطل حجه السابق الذي كان صحيحا؟ محل خلاف. من الفقهاء من يرى أنه يبطل، ومن الفقهاء من يرى أنه لا يبطل، والراجح أنه لا يبطل، لأن الردة لا تبطل عمل صاحبها إلا إذا مات عليها، فمات وهو كافر. إذن انتبهوا يا إخوة، هناك فرق بين مسألة وقوع الردة في أثناء العمل ووقوع الردة بعد العمل. إذا وقعت الردة في أثناء العمل أبطلته، أما إذا وقعت بعد العمل ثم رجع الإنسان إلى الإسلام الراجح أنها لا تبطل العمل، ولا يجب عليه أن يحج مرة أخرى. إذن المبطل للحج بعد انعقاده شيء واحد وهو الردة، والمفسد، ومعنى المفسد أنه لا يصح الحج معه ويجب المضي فيه فاسدا. هذا الفرق بين المبطل والمفسد. المبطل ما يجب أن يمضي صاحبه في الحج، أما المفسد فإنه يذهب صحة الحج لكن يجب أن يمضي في حجه، يجب أن يمضي فاعله في حجه وهو فاسد. وهذا هو الجماع قبل التحلل الأول، الجماع قبل التحلل الأول. وأما المنقصات فتعمد المحظورات غير ما ذكرنا ينقص أجر الحج، ولكنه لا يبطله ولا يفسده، لا يبطله ولا يفسده. نعم.
قال رحمه الله: وإنما جاء فيه آثار عن بعض الصحابة، منها ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يسأله عن
هنا يا إخوة، ما قالوا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لماذا؟ لأن جده هو عبد الله بن عمرو، جده هو عبد الله بن عمرو الذي تحكى عنه هذه الفتوى. فعمرو بن شعيب يروي عن أبيه شعيب هذه القصة. نعم.
أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يسأله عن محرم وقع بامرأة، فأشار إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: اذهب إلى ذلك فسأله. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل فذهبت معه. فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك. فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج وأهدي. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عباس فسأله. قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت؟ فقال: قولي مثل ما قال. رواه الحاكم. وقال: هذا حديث ثقة،
هذا حديث ثقات رواته. نعم هكذا،
هذا حديث ثقات رواته حفاظ، ورك الأخذ باليد بصحة سماع شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو، ووافقه الذهبي ورواه البيهقي من طريق الحاكم، وقال: هذا إسناد صحيح، وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله من جده عبد الله بن عمرو. وهذا الأثر،
نعم، أيضا قال: وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله من جده عبد الله بن عمرو ومن ابن عمر ومن ابن عباس. هذا تمام الكلام، ومن ابن عمر ومن ابن عباس. هذا الأثر أثر صحيح، صححه شيخنا هنا، وصححه النووي، وصححه الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وصححه الألباني، وهو أثر صحيح. قال: إن رجلا أتى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يسأله عن محرم وقع بامرأة. وقد جاء في بعض الروايات أنهما من عمان، أنهما من عمان، فأشار إلى عبد الله بن عمر. عبد الله بن عامر رضي الله عنهما يعرف الحكم، ولكنه أشار إلى عالم من علماء الصحابة، وأشار إليه أن يذهب ليسأله. وهذا أدب، أن الإنسان إذا سئل عن شيء وكان هناك عالم يكفيه أن يحيل على ذلك العالم. الفتية يا إخوة ليست مفاخرة، الفتية عند الرجل الصالح مثل الجبل فوق رأسه، يحمله وهو ثقيل عليه ويتمنى أن يكفاه. فهذا عبد الله بن عامر لما سئل وهو يعرف الحكم كما يأتي في آخر الأثر، أشار إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال اذهب إلى ذلك فسله. فلم يعرف الرجل، لم يعرف من يريد، فذهب معه شعيب إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فسأل ابن عمر فقال ابن عمر بطل حجك. قال الرجل فما أصنع؟ طيب ما دام أن حجي بطل فماذا أصنع؟ قال أخرج مع الناس وأصنع ما يصنعون. وهذا دليل على أنه يمضي في فاسده، ودليل أيضا على أنه كان قبل التحلل الأول، لأنه بعد التحلل الأول الناس ما يخرجون، خلاص يمكثون. فقوله أخرج مع الناس هذا دليل على أنه كان قبل التحلل الأول. فإذا أدركت قابلا فحج، هذا دليل على القضاء. والمقصود بقابل يا إخوة لا يلزم أن يكون العام التالي، وإنما فور الإمكان، بعد سنتين، بعد ثلاث سنين، بعد خمس سنين، متى ما تمكن. وأهدي يعني اذبح فدية. فرجع إلى عبد الله بن عامر رضي الله عنهما، قال شعيب وأنا معه، فأخبره فقال اذهب إلى ابن عباس فسله. وهذا من فقه عبد الله بن عامر رضي الله عنهما. أتدرون لماذا يا إخوة؟ لأن هذه نازلة لم تسبق لها صورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد عبد الله بن عامر رضي الله عنهما تقوية الحكم، وأن يأتينا الحكم فيها من الصحابة بطريق قوي. فتوى ابن عمر كافية بالحكم، لكن قال اذهب إلى ابن عباس من أجل أن يقوي الحكم. قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر. فقيهان من كبار فقهاء الصحابة اجتمع على نفس الأحكام بدون توافق فيما بينهم أو اتفاق. لم يسمع هذا ولم ينقل لهذا عن هذا. قال فرجع إلى عبد الله بن عامر وأنا معه، فأخبره بما قال ابن عباس. ثم قال الرجل لعبد الله بن عامر رضي الله عنه ما تقول أنت؟ خلاص الآن عرفنا كلام ابن عمر وكلام ابن عباس، أنت ماذا تقول؟ فقال رضي الله عنه قولي مثل ما قال، مثل ما قال، يعني أنا أقول مثل ما قال. فاجتمع كم؟ ثلاثة من فقهاء الصحابة على هذا الحكم، ولا مخالف لهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب التسليم لحكمهم. وهذا الذي قرره الفقهاء. ثم ذكر الشيخ فوائد تتعلق بهذا، منها أنه دليل على صحة سماع شعيب من أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص، هو عمرو بن شعيب بن محمد ولا هو بن عبد الله بن محمد؟ ها، شعيب بن محمد بن عبد الله، بين شعيب وعبد الله محمد، نعم صحيح. فدليل على سماع، على صحة سماع شعيب من عبد الله بن عمرو، لأن هذه قصة واضحة وصح إسنادها، وسماعه من عبد الله بن عمر وسماعه من عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال حفظه الله: وهذا الأثر الصحيح اتفق فيه قول عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم على فساد حج من جامع والمضي فيه والحج من طاف والهدي، وقولهم فيه اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون يدل على ان ذلك وقع في حال إحرامه قبل التحلل الاول، والهدي هو في الحقيقة فدية بدنة تنحر وتقسم على فقراء الحرم، وإذا وقع الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد به الحج اتفاقا والفدية فيه شاة.
كما قلنا هذا أحد الأقوال، أن الفدية فيه شاة، أن الفدية فيه شاة. وقول الشيخ فلا يفسد به الحج اتفاقا، يعني اتفاق الفقهاء، وإلا كان ابن عمر يفتي بفساد الحج، لكن اتفق العلماء على ترك فتوى، اتفق العلماء على ترك فتوى، والفدية في شاه. وقلنا إن الراجح فيما يظهر لنا والله أعلم أن الفدية بدنة تنحر وتجزئ عنهما معا، لفتوى ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الأثر يدل على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الجماع يستوي في وجوب الفدية فيه العمد والجهل والنسيان، فإن ظاهر حال الرجل المجامع الجهل، هذا من وجه، ومع ذلك رتب عليه الصحابة الفدية. ومن وجه آخر أن الصحابة لم يستفصلوا منه هل كنت عند الجماع جاهلا، هل كنت ناسيا، وتقدم معنا ذكر القاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. يا أخوة، هذا الرجل عندما جاء لابن عمر رضي الله عنهما ألا يحتمل أنه كان جاهلا بالحكم؟ بل هذا الأظهر في حقه، ألا يحتمل أنه يمكن كان ناسيا الحكم أو الإحرام حال الجماع؟ ألا يحتمل أنه كان متعمدا؟ يحتمل هذا كله، ومع ذلك ما سأله ابن عمر، ما استفصل منه، قال باطل حجك. وكذلك ابن عباس، وكذلك عبد الله بن عمرو. فدل ذلك على أن الراجح أن الجماع في الإحرام يستوي في أحكامه العامد والجاهل والناس، وهذا الذي أفتي به هنا، لأن مدار الأحكام إنما هو على آثار الصحابة، وآثار الصحابة ظاهرها التسوية، فنفتي بهذا. نعم.
قال حفظه الله: وأما العمرة فإذا وقع الجماع فيها قبل السعي أو الطواف فسدت العمرة وأتمها فاسدة وأتى بعمرة بدلها وعليه فدية.
نعم، إذا جامع في العمرة قبل تمام أركانها، قبل تمام أركانها، وقد تقدم أن أركانها ثلاثة: الإحرام وهو نية الدخول في العمرة، والطواف والسعي على الراجح، السعي على الراجح، فإذا جامع قبل أن يطوف نوى العمرة وذهب مع زوجته إلى الفندق قبل أن يذهب إلى المسجد الحرام فجامعها، أو جامع قبل السعي طاف وتعب وذهب إلى الفندق فجامعها، فإن العمرة تفسد. قياساً على الحج، لأن العمرة قد دخلت في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يتمها فاسدة، وعليه فدية، وهذه الفدية شاه. وعليه أن يقضيها، يقضي هذه العمرة، وعليه أن يستغفر الله. أما إذا كان الجماع بعد تمام أركانها وقبل الحلق أو التقصير فإن العمرة لا تفسد، لكن قال بعض الفقهاء عليه شاه، أن يذبح شاةً، وذلك لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال للمرأة التي جامعها زوجها بعد إتمامها مناسك العمرة إلا التقصير. وهنا يعني شيء لطيف وقع، ابن عباس رضي الله عنهما سأله سائل عن هذه المرأة أنها طافت وسعت وقبل أن تقصر وقع عليها زوجها، ماذا عليها؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنها لشبقة، يعني ما بقي إلا التقصير، وما تصبر وتمكن زوجها من نفسها، إنها لشبقة، يعني شديدة الشوق للجماع. فقالوا يا ابن عباس إنها هنا، إنها تسمع. فاستحى ابن عباس رضي الله عنهما وقال ألا أخبرتموني؟ يعني لو أخبرتموني قلتم هنا امرأة تسأل، حتى ما أعلق. فقال لها انحري ناقة أو بقرة أو شاة. رواه البيهقي وصححه الألباني. فالشاهد هنا أنه أوجب عليها ذبحا فدية، ولكن خيرها، إن شاءت ذبحت بدنة، وإن شاءت ذبحت بقرة، وإن شاءت ذبحت شاة. فتبين بهذا أن الواجب هو الشاة، وإذا أرادت أن تكمل فتذبح بقرة فهذا طيب، وإذا أرادت أن تكمل فتذبح بدنة فهذا طيب، لكن الواجب شاه. فلو اختارت الشاه أجزأتها. وقال بعض الفقهاء عليه فدية الأذى، إذا كان الجماع بالعمرة بعد تمام الأركان وقبل الحلقة والتقصير عليه فدية الأذى، لقول ابن عباس في ذلك فدية من صيام أو صدقة أو نسك. رواه البيهقي وصححه الألباني. وذبح الشاه أحوط، وقد قال البيهقي بعد أن روى الأثرين عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال بعد قوله انحري ناقة أو بقرة أو شاه ولعله أشبه، ولعله أشبه، يعني لعله أقوى من القول بأن عليها فدية أو عليه فدية الأذى. وذبح الشاه لا شك أنه أحوط. نعم. أحسن
الله إليكم. في زيادة في نسخة وأتى بعمرة بدنها يحرم بها من ميقات العمرة الأولى وعليه فدية.
نعم، القضاء يجب عليه أن يقضي عمره، لكن هل يجب أن يكون ذلك من ميقات عمرته الأولى التي أفسدها؟ ذهب إلى هذا بعض الفقهاء، والراجح أنه لا يجب، الراجح أنه لا يجب، لأن الإحرام من الميقات ليس مقصودا لذاته، وإنما من أجل المرور به، فإذا لم يمر بالميقات في العمرة الثانية فلا يلزمه. لو أنه بعد عمرته الفاسدة ذهب إلى جدة واشترى أغراضا وبقي أياما ثم أراد أن يرجع إلى مكة ويعتمر، هل نمنعه؟ الراجح أنه لا يمنع، بل يعتمر وتكون هذه العمرة قضاء عن عمرته السابقة. نعم.
قال رحمه الله: عليه فدية وهي شاة توزع على فقراء الحرم.
نعم.
وإن فعل ذلك بعد السعي وقبل الحق أو التقصير فإن العمرة لا تفسد، وعليه فدية وهي شاة. وإن باشر فيما دون الفرج وأنزل لم يفسد حجه، لأن مثل ذلك لا يجب فيه حد، فهو في الحكم دون الجماع للفرج الذي يفسد فيه الحد. وعليه
نعم، كما قلنا هذا هو الراجح والذي عليه كثير من الفقهاء، لأنه لا يصح القياس. نعم.
وعليه بدنة إذا كان قبل التحلل الأول، وإذا كان بعده فعليه شاذ.
وهذا في الحقيقة ليس عليه دليل من أقوال الصحابة، ولكنه قياس على الجماع كما تقدم معنا، وتقدم أن هذا القياس لا يصح، وأن الراجح أن عليه فدية الأذى، أن عليه فدية الأذى. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين معلقا على هذه المسألة رحمه الله رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين: الدليل القياس على الجماع، لأنها أي المباشرة فعل موجب للغسل مع الإنزال، فأوجب الفدية كالجماع، وليس فيها نص ولا أقوال للصحابة، لكن هذا القياس ضعيف، لأنه كيف يقاس فرع على أصل يخالفه في أكثر الأحكام؟ لا زال الكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالمباشرة لا توافق الجماع إلا في مسألة واحدة، إلى أن قال رحمه الله: فالصحيح أن المباشرة لا تجب فيها البدنة، بل فيها ما في بقية المحظورات. فشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صحح ورجح أن فيها فدية الأذى، فيكون مخيرا بين الأمور الثلاثة التي ذكرناها. نعم.
قال حفظه الله: المرأة مثل الرجل فيما تقدم إلا إذا كانت مكرهة فإنه لا يلزمها فدية.
نعم، المرأة مثل الرجل في الأحكام، ويلزمها ما لزم الرجل. قال الشيخ: إلا إذا كانت مكرهة، فإن الإكراه يرفع الأحكام، وكثير من الفقهاء يرون أن الإكراه لا يرفع أحكام الجماع هنا، لعموم فتوى الصحابة ولندرة الإكراه، والنادر لا حكم له، وهذا عندي أنا أقرب والشيخ أعلم مني. نعم.
قال حفظه الله: صفة العمرة والحج إجمالا وتفصيلا.
نعم، صفة العمرة والحج إجمالا، أي أن من أتى بهذه الصفة فقد أتى بعمرة صحيحة وأتى بحج صحيح ولا يلزمه شيء. الصفة المجملة: من أتى بها في العمرة أو في الحج صحت عمرته، وصح حجه ولا يلزمه شيء لا دم ولا غير ذلك. ومعنى صفة العمرة والحج تفصيلا أن من أتى بالعمرة على هذا الوجه أو أتى بالحج على هذا الوجه فقد أتى بالعمرة الكاملة والحج الكامل. إذن الصفة الإجمالية للعمرة الصحيحة والحج الصحيح، والصفة التفصيلية للعمرة الكاملة والحج الكامل. وهذا من فقه الشيخ أنه ذكر الصفة الإجمالية التي من أتى بها صح نسكه، ثم ذكر الصفة التفصيلية التي من أتى بها كمل نسكه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: صفة العمرة إجمالا أن يحرم بها من الميقات ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر، ويكون إحرام أهل مكة للعمرة من خارج الحرم.
كما تلحظون صفة العمرة الإجمالية أن يأتي فيها بالأركان والواجبات، أن يأتي فيها بالأركان والواجبات. وقد تقدم معنا أن للعمرة ثلاثة أركان وواجبين. ثلاثة أركان هي نية الدخول في النسك والطواف والسعي، والواجبان الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. فمن أتى بالأركان والواجبات في العمرة صحت عمرته، صحت عمرته. فلو فرضنا جدلا أن إنسانا ذهب إلى العمرة وعقد النية في قلبه ولم ينطق بكلمة ولم يقل لبيك اللهم لبيك، وطاف ولم ينطق بكلمة، وسعى ولم ينطق بكلمة، وقصر، صحت عمرته ما دام أنه أتى بالأركان والواجبات. فتستطيع أن تقول صفة العمرة كما قال الشيخ هكذا صفة العمرة إجمالا، وتستطيع أن تقول صفة العمرة إجمالا أن يأتي فيها بالأركان والواجبات، أن يأتي فيها بالأركان والواجبات. نعم.
قال حفظه الله: وصفة الحج إجمالا أن يحرم الآفاقي به من الميقات، ويحرم به أهل مكة والمحلون بها من الآفاقيين بمكة.
وهذا تقدم الكلام عنه ولذلك لا حاجة إلى أن نعيده. نعم.
ويطوف القارن والمفرد للقدوم ويسعيان بين،
ويطوف القارن والمفرد للقدوم، وهذا عند الجمهور سنة، هذا عند الجمهور سنة، وعند المالكية واجب، والراجح أنه سنة، لأن حديث عروة بن المضرس أصل في أن كل ما تقدم عرفة من أفعال الحاج وليس المعتمر، لأن المتمتع الذي يتقدم له عمرة أنه سنة وليس بواجب. نعم.
قال: ويسعيان بين الصفا والمروة،
ويسعيان بين الصفا والمروة، وهذا ركن، لكن لهما أن يقدماه بعد طواف القدوم ولهما أن يؤخراه بعد طواف الإفاضة. نعم.
ولهما أن يؤخرا السعي ليأتي.
فإن قال قائل: ما الأفضل؟ قلنا: الأفضل أن يجعل بعد طواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وسعى بعد طواف القدوم، فالأفضل أن يسعى القارن أو المفرد بعد طواف القدوم. نعم.
قال: ولهما أن يؤخرا السعي ليأتيا به بعد طواف الإفاضة، ويكون الحجاج في اليوم الثامن وليلة التاسع بمنى.
وهذا أيضا سنة ذكره الشيخ تكميلا، وإلا في الحقيقة هو ليس من الصفة الإجمالية التي يصح بها الحج. فلو أن الحاج لم يذهب إلى منى في يوم الثامن بل بقي في مكة وفي يوم التاسع صعد إلى عرفة صح حجه، لكن فاته أجر السنة وسبقه من ذهبوا إلى منى بالأجر. ولذلك يا إخوة نحن نقول اليوم بعض البعثات تصعد الحجاج إلى عرفة مباشرة، فنقول من كان يخاف الضيعة لأنه ما يعرف الأماكن أو كان كبيرا في السن أو كان معه كبير في السن أو يخاف الفتنة، كان يكتب عن شيء يضره في بلده، فليخرج مع البعثة ويصعد إلى عرفة. لكن لا يتقرب إلى الله بذلك، فعل جائز ما هو قربة، أعني الصعود يوم الثامن أو ليلة التاسع. أما من كان يستطيع أن يبقى في منى يوم الثامن ويتنعم بموافقة السنة فهذا خير له وأفضل له. نعم.
قال حفظه الله: ثم يأتي الهادي بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ويرمي جمرة العقبة يوم العيد ويذبح هديا إن كان عليه هدي ويحلق رأسه ويقصره ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وكذا القارن والمفرد إذا لم يسعيا مع طواف القدوم.
نعم، الشيخ هنا يقول ثم يأتي الحاج بالوقوف بعرفة وهذا ركن، والمبيت بمزدلفة وهذا واجب، ويرمي جمرة العقبة يوم العيد وينحر هديه إن كان عليه هدي، يعني إن كان متمتعا أو قارنا، ويحلق رأسه أو يقصره. قد تقدم أن الحلق أفضل وبينا أوجه ذلك. ويطوف طواف الإفاضة، والشيخ هنا ذكرها مرتبة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الترتيب واجبا، فلو أن الإنسان قدم وأخر منها ما في حرج، الحج صحيح، لكن الشيخ ذكرها مرتبة كما هي في السنة. ومن أراد حفظ الترتيب وشق عليه الحفظ فليتذكر كلمة هي رنحط، رنحط، يعني العلماء إذا أرادوا تسهيل الحفظ جاءوا بكلمة تسهل الحفظ، يعني في الإدغام بغنة قالوا مجموع في كلمة يرملون، في حروف الإخفاء قالوا في أوائل الكلمات من صف ذاتنا. فهنا العلماء حتى يسهلوا الترتيب قالوا كلمة رنحط، رن راء يعني رمي، ناء يعني نحر، حاء يعني حلق، طاء يعني طواف، رنحط. حتى هي كلمة غريبة يسهل أن تحفظها، ليست من الكلمات المعتادة، كلمة غريبة والغريب أسهل إلى الحفظ، رنحط. فإذا حفظت هذا خلاص عرفت ترتيب السنة في الأعمال يوم النحر. نعم.
قال حفظه الله: ثم يبيت بمنى ليالي أيام التشريق ويرمي الثمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال، ثم يودع البيت عندما يريد مغادرة مكة بسبعة أشواط.
وهكذا ترى أن الصفة الإجمالية هي الإتيان بالأركان والواجبات، غير أن شيخنا زاد سنتين، ذكر سنتين: طواف القدوم للمفرد والقارن، والبقاء في منى في يوم الثامن وليلة التاسع، وزيادة من الشيخ ربما لأهمية العملين عنده للحث عليهما، لكن من حيث الصحة، يعني أقصد صحة الحج، لا يحتاج إليهما. فمن أتى بالأركان والواجبات فقد صح حجه. ولعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله يوم الاثنين عندنا درس قد استأذنت الإخوة وأذنوا لنا من أجل أن ننهي هذا الكتاب النفيس ونعلق عليه بما نرجو أن تكون فيه فائدة. فغدا إن شاء الله نبدأ الحقيقة بموضوع ممتع جدا، لأن الشيخ هنا سيذكر صفة الحج الكامل وصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سماعه علم وممتع للمؤمن، لأنه يتصور حج النبي صلى الله عليه وسلم ونافع جدا للحاج وكذلك المعتمر. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم.
هذا سالم يقول: هل من لم يدرك تكبيرة الإحرام يعيد من جديد صلاة الأربعين في المسجد النبوي؟
هذا سؤال يقود إلى سؤالين ومؤداها واحد، مؤداهما واحد: هل للبقاء في المدينة وقت محدد يفضل على غيره؟ والثاني: هل ثبت في فضل صلاة 40 صلاة في المدينة في المسجد النبوي حديث؟ والجواب أنه ورد حديث أن من صلى 40 صلاة في مسجد هذا لا تخطئه تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق، أو ما في معناه. ولكن هذا الحديث ضعيف ولا يقبل التقوية بوجه من الوجوه، لا يقبل التقوية بوجه من الوجوه، وعليه فلا صحة لقول إن الأفضل للمؤمن أن يصلي 40 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأفضل أن يبقى 8 أيام في المدينة. الأفضل أن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت. إن استطعت أن تصلي 100 صلاة فخير، تصلي أكثر خير، تصلي 40 خير، تصلي 30 خير، تصلي 20 خير، صلي ما استطعت، ولا حد ب40. نعم، ورد حديث حسن أن من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تخطئه تكبيرة الإحرام برئ من النفاق ونجي من جهنم. هذا الحديث حسن، ولكن تلحظون يا إخوة أنه من صلى لله جماعة 40 يوما في أي مسجد، ليس خاصا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه نعرف الخطأ العظيم بل المحرم الذي يفعله بعض المسلمين. بعض المسلمين يا إخوة يأتي إلى المدينة فتكون البعثة حددت لهم مثلا 7 أيام أو 6 أيام في المدينة، فستة أيام ما كمل 40، ماذا يفعل؟ يأتي في اليوم 6 الذي سيسافر فيه ويصلي لليوم 8 والذي يليه. أو إذا كان 7 أيام اليوم 8 يصلي، وهذه إذا كان يصليها ثم يصلي في اليوم 8 بدعة. وإذا كان يصليها في هذا اليوم ثم لا يصليها بعد ذلك فهذه جريمة كبرى، لأنه يترك صلاة يوم أو صلاة يومين، وهذا خطأ عظيم يا عباد الله. صلي ما يسر الله لك واشكر الله على نعمائه. من جاء والإمام قد كبر تكبيرة الإحرام، بعض إخواننا يخطئون ويقعون في حرام، إذا جاء وجد أن الإمام كبر تكبيرة الإحرام مثلا وانتهى من الفاتحة ما يدخل مع الإمام، يجلس ينتظر إلى أن يسلم الإمام ثم يبحث عن ناس ما صلوا ويصلون معه، وهذا لا يجوز، يجب عليه أن يدخل مع الجماعة. بعض إخواننا يدخلون مع الإمام ثم يعيدون هذه الصلاة، وهذه بدعة، إعادة الصلاة هنا بدعة، ما يجوز للإنسان أن يفعلها. فالحمد لله من أكرمه الله وشرفه بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليشكر الله على هذه النعمة، وليجتهد في الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما تيسر له، فإذا انقضى الزمن المحدد في المدينة فليذهب مطمئن القلب، ما ترك فضلا ولا فعل جرما. الذي يذهب في ستة أيام ما ترك فضلا، ليست الثمانية أفضل من الستة إلا بزيادة العمل فقط، إنه زاد عملا، أما من حيث النصوص فلا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده وكان صغيرا، ثم قال صلى الله عليه وسلم من يشتري دار آل فلان وله مثلها في الجنة أو بمثلها في الجنة، فاشتراها عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأدخلها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فتوسع المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على جواز توسعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن التوسعة تدخل في الفضل. ثم وسعه عثمان رضي الله عنه ولم ينكر عليه الصحابة، وكانوا يصلون في مقدمة المسجد، ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى أن الفضيلة متعلقة بالمسجد ولو بلغ صنعاء، ما دام أنه مسجد تحيطه الحيطان والأبواب دخل في الفضل، ولذلك نحن نقول الساحات الآن داخلة في الفضل لأنها داخلة في المسجد، يفصلها عن الأسواق والأماكن الخارجية حيطان وأبواب، فحيث ما صلى المسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلاته خير له من ألف صلاة فيما سواه. نعم، النووي رحمه الله ذهب إلى قصر الفضل على المسجد الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قوله مرجوح، لكن نعلم أن الروضة أفضل ما في المسجد، فما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره روضة من رياض الجنة، فهي أفضل ما في المسجد، وإيقاع صلاة النافلة في أفضل موطن في المسجد أحسن ما لم يؤذي بهذا. وأما الفرض فالصف الأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بعض الحملات الحج يسكننا البلدان في مناطق العزيزية أيامنا، فهل يصح المبيت في هذه المناطق؟
الواجب هو المبيت في حدود منى، ولكن الحجاج اليوم كثر والمكان يضيق بهم، فإذا لم يجد الحجاج مكانا في داخل منى والحملة لم تجد لها مكانا في داخل منى فاستأجرت فيما حول منى وبقي الحجاج، فإن هذا يجزيهم على ما نفتي به، لأن الغالب أن منى لا يكون فيها أماكن تليق مع زيادة الحملات، وإنما يجلس الإنسان في الطرقات ويأتي هؤلاء مثلا ويعني يؤذونه بالماء ويؤذون بكذا، ويأتي هذا ويطرده ويأتي كذا، وهذا لا يليق بالمؤمن. وإن كنا نرى للأقوياء الذين يستطيعون المشي أن يذهبوا إلى منى ويلتمسوا مكانا، فإن وجدوه أعني في الليل، فإن وجدوه جلسوا أكثر الليل في داخل منى، وإن لم يجدوه فهم معذورون، يرجعون إلى الفندق ويجلسون فيه ويجزيهم هذا إن شاء الله. نعم. كذلك المخيمات التي في مزدلفة اليوم، بعض الحملات مخيماتها خارج منى وتكون في مزدلفة، فهؤلاء كذلك لو جلسوا بالمخيم كفاهم، وإن كنا نرى للأقوياء أن يلتمسوا مكانا كما قلنا، وأيضا لهم أن يبيتوا فيها في مزدلفة. فلا يمنع كونها مبيتهم في منى، لا يمنع كونها مبيتهم في منى من أن يبيتوا فيها ليلة مزدلفة، هؤلاء أعني التي في مزدلفة، فمن كانت مخيماتهم في مزدلفة يبيتون فيها ليلة مزدلفة ثم يبيتون بقية ليالي منى، والأقوياء يلتمسون مكانا، فإن وجدوا فالحمد لله، ولا رجعوا إلى مخيمهم. نعم.
أسأل الله لكم. هذا سالم يقول: أنا مقيم في المدينة، هل أكون متمتعا إذا أتيت عمرة في أشهر الحج ثم رجعت إلى المدينة؟
اختلف العلماء في هذه المسألة، أعني من اعتمر في أشهر الحج ثم خرج من مكة، على أقوال متعددة، أشهرها أربعة. أقواها أن من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى دويرة أهله، يعني المكان الذي يقيم فيه ويعمل فيه ويأكل فيه، ما يشترط بلده الأصلي، الذي المقيم في المدينة المدينة، أن عمرته تنقطع عن التمتع، وله بعد ذلك أن يحرم مفردا، فيحرم من الميقات لبيك اللهم حجا وهو مفرد، مع أنه اعتمر في ذي القعدة لكن رجع إلى المدينة التي يقيم فيها، يحرمه مفرد ما عليه هدي، وله أن يحرم قارنا فيقول لبيك اللهم عمرة في حجة فيكون قارنا عليه الهدي، وله أن يحرم متمتعا بأن يأتي بعمرة جديدة، فمن الميقات يقول لبيك اللهم عمرة ويأتي بالعمرة حتى يفرغ منها ثم يأتي بالحج. نقول هذا أصح الأقوال، لأنه ثبت عن عمر وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، فهذا أقوى الأقوال. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول:
وأظن أن السائل فهم، ما دمت رجعت إلى المدينة انقطعت علاقتك بالحج، ما أنت من أهل المدينة، اعتمرت ثم رجعت إلى المدينة، هذه عمرة، لك أن تفعل ما ذكرنا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نعوذ بالله، أيام عشر ذي الحجة هل للحاج أن يصوم فيها؟
أحبك الله ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بهذه المنزلة العظيمة التي قل المتكلمون فيها، وقل الساعون لها، وقل المرغبون فيها. أعني المحبة في الله والمحبة لله. كثير من الناس اليوم لا يهتمون بقضية الحب في الله والسعي إلى أن يحب المسلم أخاه في الله وبذل الأسباب لذلك، وهذا في الحقيقة جاء من الأسباب التي جعلت قلوب المسلمين تقسو على بعضهم. وللأسف أصبحنا في حال الكثيرون منا يحبون الرجل من وطنهم ولو كان فاسقا أكثر من حبهم الصالح من غير بلدهم. والأصل في المؤمن أنه يحب لله الوطن، وحب الوطن مغروز في الطبع متقرر شرعا. يا إخوة، ليس صحيحا أن حب الوطن حرام، وليس صحيحا أن حب الوطن عبادة وثن. حب الوطن متقرر في الفطر، حتى الحيوانات، الحيوان الذي يعيش في مكان ويألفه لو بيع وذهب به إلى مكان بعيد قد يرجع إلى نفس البلد. الإبل إذا نشأت في مكان ثم بيعت، أقل شيء أنها تتوجه إلى ذلك المكان وتحن إلى ذلك المكان. والطيور كذلك، والإنسان بطبعه كذلك، يحن إلى الموطن الذي نشأ فيه. والإسلام دين الفطرة، الإسلام ما حرم شيئا تأتي به الفطرة لكن هدبه، وهو ملتفت إليه شرعا. يا أخوة، ألا ترون أن الزاني البكر، الزاني البكر ماذا يصنع به؟ يجلد 100 جلدة ثم يغرب سنة. يغرب ليه؟ لأن القلب يتعلق بالوطن، فإذا تغرب عذب. بل اسمعوا هذا، قال الفقهاء، وذكرت هذا حكما سابقا لكن ما ذكرت المسألة. قال الفقهاء: لو أن المسلم يجد من المال ما يوصله إلى مكة ولا يعيده إلى وطنه لا يجب عليه الحج. قالوا: لأن الغربة عن الوطن شديدة. هو وين بيتغرب؟ في مكة عند بيت الله، لكن الغربة عن الوطن شديدة، فهي ملتفت إليها شرعا. لكن لا يجوز أن يقدم الوطن على دين الله. وحبنا يكون لله. أحب أخي الصالح ولو لم يكن من بلدي، وأقدمه حبا، أقدمه حبا على الفاسق في بلدي. هذا المعنى فقده كثير من المؤمنين. نجد أن نصلي جميعا في المسجد النبوي لا نشعر بمحبة بعضنا لبعض. الجنسيات أغلب على قلوبنا من الديانة، وهذا إشكال. وللأسف أن طلاب العلم والمشايخ من أمثال، أما العلماء فهم والله يقومون بدورهم، لا يعتنون بهذه المسائل ويكررونها ويقررونها ويحثون الناس عليها ويبينون ضوابطها. وشروطها وما الذي ينبغي للمسلم أن يسعى له حتى يحققها. الشاهد أحبك الله يا أخي وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. أما سؤالك عن العشر فهذا سأتكلم عنه في بداية الدرس غدا إن شاء الله. سأتكلم عن مسألة العشر ومسألة من يريد أن يضحي ما الذي يلزمه. نعم. أحسن
الله إليكم. هذا سائل يقول هل يلزم الأضحية في الأضحية الاشتراك أم ذبح شاة الأفضل؟ وما هو الأفضل الاشتراك أم ذبح
شاة؟ الأضحية إذا كانت شاة فإنه لا يجوز فيها الاشتراك ولو لأهل بيت واحد. انتبهوا لما أقول، لا يجوز فيها الاشتراك ولو لأهل بيت واحد. ما معنى الاشتراك؟ أن يشترك الجميع فيها. الأضحية بكم؟ بتسعمائة ريال. نحن تسعة في البيت، كل واحد يدفع مئة ونشتري الأضحية ونذبحها، ما يجوز ولا يصح. لكن إذا ذبحها واحد من أهل البيت أجزأت عن أهل البيت. تفهمتم الفرق بين المسألتين؟ لأن بعض الناس يخطئون، يقول أنا مع أبي في البيت فأشترك معه في الأضحية، أنا أدفع 500 وهو يدفع 500 شراكة، هذا ما يجوز. لكن أن تعين أباك بشيء من المال وهو يشتري، يعني تقول لأبيك يا أبي هذه 500 من عندي أساعدك على الأضحية، ماني شريك أساعدك على الأضحية، هذا جائز، لأن الذي يشتري هو الأب والذي يذبح هو الأب، وتجزئ عن الجميع. أما البدنة والبقرة فعند جمهور أهل العلم يشترك فيها سبعة، وبعض الفقهاء ومنهم الإمام مالك لا يرون الاشتراك في الأضحية حتى في البدنة والبقرة، لكن الراجح أنها تجزي، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه ببقرة فأثبت هذا في الهدي. فالصحيح أن البدنة تجزي عن سبعة والبقرة تجزي عن سبعة في الأضحية، وذهب بعض التابعين إلى أن البدنة تجزي عن عشرة والبقرة تجزي عن سبعة، والراجح أنها تجزي عن سبعة، والمقصود سبعة من المضحين، فيمكن أن البدنة تجزي عن مئة، هذا المضحي معه عشرة في بيته وهذا المضحي معه عشرون في بيته وهم يشتركون في البدنة. نعم. ما حكم شرب الدخان؟ الدخان مادة خبيثة في رائحتها، خبيثة في أثرها، لا يختلف في ذلك العقلاء، فلا أعلم عاقلا مسلما أو غير مسلم يقول إن رائحة الدخان طيبة، وحتى الذين يشربون الدخان يزيدون العطر عند الخروج. والعجيب أن هذه الرائحة إذا أضيفت إليها رائحة طيبة تصبح الرائحة الطيبة خبيثة. فالعقلاء جميعا يقولون هذه الرائحة خبيثة والدخان خبيث في أثره بإجماع العقلاء. يكفي المدخن ليعرف أثر التدخين على نفسه أن يرى أسنانه ولسانه كيف تصبح بهذا اللون. هذا اللون إنما هو من أثر التدخين، لأن فيه مادة تؤثر ويؤثر في الرئة ويسبب السرطان بإجماع الباحثين. قد يسببه اليوم، قد يسببه غدا، قد يسلم الإنسان لكن السبب موجود. بل أثبتت الأبحاث أن الأم إذا كانت تدخن يتضرر الجنين في الرحم، وأن التدخين السلبي يضر من يجالس المدخنين. التدخين السلبي هو الإنسان الذي لا يدخن لكن يجالس المدخنين فيشم الدخان، أنه يضر. إذن هذه الصفة لا يمكن أن ينازع فيها عاقل، أن الدخان خبيث. طيب، من أجل صفات نبينا صلى الله عليه وسلم التي بعث بها أنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فأنا أقول لشارب الدخان: أنت الحكم، عندك صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، فالطيبات حلال والخبائث حرام، ضع الدخان في خانة الطيب أو الخبيث وخذ الحكم، وكن صادقا، دعك من الهوى. يقينا سيقول الإنسان خبيث، إذن هو حرام. طيب، الدخان يجمع أهل الخبرة على أنه ضار، ما في أحد يأتي يقول الدخان ما يضر، وضرره أعظم من نفعه، لأن نفعه خيال وضرره حقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يجوز للإنسان أن يضر نفسه ولا يجوز له أن يضر غيره. والدخان بإجماع العقلاء فيه ضرر على المدخن وضرر على غير المدخن. والضرر الغالب أو المساوي في ديننا حرام، وبناء عليه يا إخوة أقول إن كل من يعرف قواعد أهل العلم ويتجرد من الحب والبغض والهوى يعلم أنه لا خانة لشرب الدخان في ديننا إلا التحريم. ولكن الإشكال أن بعض الذين يفتون في المسألة يشربون الدخان. بعضهم يشربون الدخان، وقد رأيت مفتيا في بلد وفي جيبه بكتان، أنا بعيني رأيت هذا. والهوى مرض، إذا كان يشرب الدخان ما هو قايل لك حرام. وبعض الناس يراعي الناس في فتواه، طبعا أنت إذا جيت للناس وهم متعلقون بشيء وقلت لهم حرام لن تكون لك جماهيرية. الناس يحبون الذين يخدرهم في دينهم، ما شاء الله طيبين أنتم، ما شاء الله حلقت اللحية ما في شيء، شرب دخان ما في شيء، أسبلت الثوب ما في شيء، المهم القلب، الدين الدين الدين. أما إنسان يأتيهم يقول لهم يا جماعة هذا حرام، لأن الله قال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا جماعة الله لا يحب هذا، في الغالب ما تكون له جماهيرية. وبعض الناس ما عنده تحقيق علمي، أنا أتكلم حقيقة يعني كأن سائلا يسألني: طيب لماذا بعض المشايخ في دول العالم الإسلامي كله ما يفتون بتحريم الدخان؟ أقول له أسباب: بعضهم عنده هوى لأنه يشرب الدخان، ولا أقول كلهم ولا أغلبهم لكن بعضهم، وبعضهم يراعي الناس. معروف يا إخوة، من لزم الحق يقل أصدقاء، هذا معلوم تماما. وبعضهم ليس عنده تحرير في المسائل، ليس عنده مرنة فقهية. يا إخوة، ليس كل من تكلم وليس كل من أخذ شهادة من جامعة تكون عنده ملكة فقهية، ربما يكون عنده حفظ لشيء مستقر، عنده لسان وبلاغة، لكن لا تكون عنده ملكة فقهية يستطيع أن يحرر بها المسائل. فنحن نفتي بما يفتي به أكثر العلماء أن الدخان، شرب الدخان حرام، وننصح إخواننا بتركه لما فيه من المضرة العظيمة، وتركه ممكن. الشيطان إبليس يأتي للذي قيده بشرب الدخان قل ما تستطيع، هذا الشيخ ما يدري، أنت لو تركت الدخان تموت، لا تستطيع أن تفكر، لا تستطيع أن تتحرك، تدوخ. أقول والله إنها من تسويلات إبليس، والدليل موجود. قبل شهرين تقريبا كنا في رمضان، الذي يشرب الدخان يصوم 15 ساعة في اليوم وما يشرب الدخان، وحياته طيبة وماشية، بينما لو قلت له اليوم يا أخي 4 ساعات تترك الدخان يقول أنت مجرم، 4 ساعات ما أشرب. لأن الإرادة ضعفت وتمكن إبليس. فأنت تستطيع، فقط تحتاج أن تعظم خوف الله في نفسك، وأن تضع في نفسك أني ربما أموت بعد هذه السيجارة فأبعث بهذه الرائحة الخبيثة، وأن هذا الأمر حرام، وتشدد العزيمة وتقوي الصبر. ربما في اليوم الأول تسقط سريعا بعد 10 ساعات، ربما في اليوم الثاني تصبر 15 ساعة، بعد أيام تتخلص منه ولا ترجع إليه أبدا. فأسأل الله أن يهدينا وإخواننا سواء السبيل، وأن يعيننا على ترك ما حرمه، وأن يجعل في كلامنا خيرا وبركة للمسلمين. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول في رحلتنا إلى المدينة قال لنا أن قادم صبر بدون ماء في أماكنكم، لأن الطائرة ميت ولم يكن ماء، وما حكم ذلك؟
لأن في الطائرة
ميت
وما فيه ماء، يعني على كل حال يتيممون، يتيممون ويصلون، لأن يوجد ما يتيمم به في الطائرة، فيتيممون ويصلون في أماكنهم ويتقون الله ما استطاعوا. نعم. لا يعني لا صعيد، هو يقصد يعني أنه تراب، ما يلزم تراب ما دام يوجد شيء فيه غبار، وبعض أهل العلم حتى لا يشترط الغبار، يضرب عليه فإنه يضرب عليه ويتيمم، حتى لو كان في المسألة خلاف يضرب عليه ويتيمم ويصلي. فلو فرضنا جدلا أنه فقد الطهورين يصلي على حاله ولا يخرج الصلاة عن وقتها، وقلت لكم إن الصلاة في حال الضرورة لها 3 أوقات، الظهر والعصر لهما وقت واحد، المغرب والعشاء لهما وقت واحد، الفجر له وقت، فلا يخرج الصلاة عن هذه الأوقات 3، فيصلي ولو بدون وضوء ولا تيمم. والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا قضاء عليه، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن فعل المأذون به شرعا لم يرجع عليه الحكم، لم يرجع عليه الحكم. والمسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة فاقد الطهورين، وفيها خلاف طويل عريض، وفيها 7 أقوال للفقهاء، لكن الراجح المتفق مع القواعد ما قررناه وذكرناه. نعم. أحسن
الله إليكم. هذا سالم يقول: ما حكم المسبح الذي يعقد بالأصابع والذي يسبح بالسبحات؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده، فمن سبح وعقد بيده، عقد بالأصابع، فهو يعبد الله بعبادتين في نفس الوقت: الذكر والعقد. العقد نفسه عبادة يا أخوة. العقد هذا ليس عدا فقط، العقد هذا تؤجر عليه. تقول سبحان الله تؤجر على ذكر الله، تعقد تؤجر على العقد، لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا عددت بغير العقد فليس لك سوى عبادة الذكر، ليس لك سوى عبادة الذكر. إذا ما الأفضل لك؟ تأخذ مسبح وتسبح، ولا تعقد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يأتي بخيط ويضع فيه نوى ويسبح به، ما فعل، يعقد به يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. ثم إذا مت، ما الذي سيدخل معك القبر ويبعث معك يوم القيامة؟ وما الذي سيبقى في الأرض؟ يدك التي تسبح بها تدخل معك قبرك وتبعث معك، هي جزء منك. أما المسبحة تترك، ربما جاء الورثة وعلقوها في المجلس، قالوا مسبحة أبينا. فالخير للمؤمن أن يعقد التسبيح بيمينه. يأتيك إبليس يقول: ما تعرف، ما تضبط. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وهو الضابط. وتستطيع، ونحن ولله الحمد والمنة منذ نشأنا نعقد بأيدينا، نعقد باليمنى، لأن أصح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم العقد باليمنى، ونضبط ولله الحمد والمنة العد. فلماذا نفتح على أنفسنا أبوابا؟ والمسبحة بعض أهل العلم يرون أنها بدعة مطلقا، وبعض أهل العلم يقولون ليست بدعة ولا حراما بشروط. الشرط الأول أن لا يعتقد أنها أفضل من اليد، فإن اعتقد أنها أفضل من اليد حرمت، لأنه ما يجوز لمسلم أن يعتقد أن غير فعل النبي، أن فعل غير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن لا يتشبه فيها بأهل البدع، أن لا يتشبه فيها بأهل البدع، يعني ما يجعل له مسبحة مثل مسبحة أهل البدع. والأمر الثالث أن لا تكون دالة على المنزلة في الدين. بعض الناس عندهم يا أخوة ترى المسابح على حسب المنزلة، العامل مسبحة والمريد للشيخ له مسبحة، والشيخ له مسبحة، والولي له مسبحة. ما أنزل الله بهذا من سلطان، فلا يعتقد أنها تدل على المنزلة في الدين. وألا يرائي بها، وألا يرائي بها. بعض الناس حتى ما يذكر الله لكن أمامنا هو ما يذكر، ولا ربما إذا شاف الناس ما هم منتبهين قال طق 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 طق، حتى ينتبه الناس أنه يذكر. هذا كله حرام. فإن تحققت هذه الشروط فهي ليست حراما، لكن تركها خير للمؤمن. وهذا الذي أميل إليه أنا، أن المسبحة إذا سلمت مما ذكرناه وتحققت فيها الشروط ليست بدعة وليست محرمة، ولكن العقد باليد خير للمؤمن، والأحسن للمؤمن أن يبتعد عنها. عطنا سؤال واحد.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للحاج والمعتمر حلق شعره أو شعر غيره وهو لا يزال على إحرامه؟
ذهب بعض الفقهاء إلى أن المحرم لا يحلق شعر محرم ولا حلال، قالوا لأنه منهي عن حلق شعره، فمن باب أولى أن ينهى عن حلق شعر غيره، وكذا لا يحلق شعره لأنه لا يزال محرما. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز للمحرم أن يحلق شعره أو شعر محرم للنسك فقط. ما معنى للنسك؟ الحلق للتحلل من العمرة أو التقصير. محرم طاف وسعى وانتهى من العمرة وذهب إلى الفندق ومعه مكينة وأخذ يحلق شعره، لماذا يحلق هنا؟ للترفه ولا عبادة؟ عبادة للنسك. أو معه زميله قال: تعال أحلق لك وتحلق لي. قالوا: هذا جائز، وهذا هو الراجح الصحيح، أنه يجوز للمحرم أن يحلق شعر رأسه للتحلل من الإحرام، ويجوز له أن يحلق شعر رأس محرم آخر للتحلل من الإحرام. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم. ونبهنا أيها الإخوة أن غدا عندنا درس إن شاء الله عز وجل، وصلى الله على نبينا وسلم.